في الملتزم أمام الكعبة المشرفة قيل له إن في هذا المكان يستجيب الله للدعاء، فدعا الوالد لابنه عبد الرحمن بأن ينجح وينجح كل من يتعلم عليه، وكان ذلك.
وأقول وبكل صراحة فإن أخصب فترة حياتي هي تلك التي قضيتها مع شيخنا المحترم الجليل.
فهو عضو في مجمع الفقه الدولي بجدة، وهو عضو كذلك بمجمع التقريب بين الأديان في إيران.
سيرة علماء الجزائر.
في إعداد هذه الحلقة كريمة زيتوني، في التقديم رزيقة، في الإخراج عبد الكريم عبد، وفي الهندسة الصوتية زهرة. اليوم مع العلامة الشيخ عبد الرحمن شيبان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج سيرة علماء الجزائر يتناول في عدد اليوم شخصية دينية نهلت من علوم الفقه والسنة وشربت من ينابيع اللغة العربية وآدابها، تتلمذ وتخرج على يدها عدد كبير من الطلاب. إنه الأستاذ والعلامة الشيخ عبد الرحمن شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الذي لم يثنه تقدمه في السن وقد جاوز 90 عن مواصلة البذل والعطاء. ملامح شخصية الرجل وأبرز محطاتها نحاول الوقوف عندها في هذه الحلقة. ولد العلامة عبد الرحمن شيبان في 23 من شهر فبراير 1918 بالشرفة بولاية البويرة من أسرة علم. حفظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ العلوم الشرعية والمعارف العامة بالزاوية السحنونية. حج والده الشيخ محمد البشير شيبان إلى بيت الله الحرام سنة 28 900 في مجموعة من أهل الشرفة يقودهم إمام القرية ومعلمها الشيخ المختار الخيار الورتلاني، وعمر الابن لا يتجاوز 10. وبالكعبة الشريفة دعا الوالد والإمام المعلم للابن عبد الرحمن أن ينجح في دراسته ويصبح عالما من العلماء. نوار جدواني المكلف بإحياء تراث جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
هناك حكاية طرفة، والده حج، الحاج محمد بشير شيبان حج سنة 27 900 فيما يعرف في بلاد القبائل حجة العاقر. فرنسا كانت تمنع الحج تلك السنة، رخصت لهم بالحج فحجة القرية بكاملها مع إمامها، وكان فيهم والد الشيخ عبد الرحمن شيبان المدعو محمد البشير شيبان. أمام الملتزم، في الملتزم أمام الكعبة المشرفة قيل له إن في هذا المكان يستجيب الله للدعاء، فدعا الوالد لابنه عبد الرحمن بأن ينجح وينجح كل من يتعلم عليه، وكان ذلك.
في 20 من عمره شد الرحال إلى جامع الزيتونة بتونس سنة 38 900 ونال شهادة التحصيل في العلوم سنة 47. وإلى جانب ذلك كان يقوم بالنشاط الثقافي، كما ترأس فيما بعد جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين بتونس. بعد تخرجه في الزيتونة عاد إلى الوطن، حيث عينه رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المرحوم محمد البشير الإبراهيمي أستاذاً للبلاغة والأدب العربي بمعهد الإمام عبد الحميد بن باديس بقسنطينة سنة 48 900.
أسست جمعية العلماء معهد الإمام عبد الحميد بن باديس في أواخر سنة 47، وطلب الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وهو الذي كان يرأس جمعية العلماء بعد ابن باديس طلب من الشيخ عبد الرحمن شيباني أن يأتي إلى قسنطينة ليدرس مادة البلاغة والأدب العربي، فبدأ من سنة افتتاح المعهد وهو يدرس هذه المادة، وكنا من طلابه وزميلي اللي بجنبي الشيخ طوالبي الزبير، تلقينا عليه فنون البلاغة الثلاثة البيان والمعاني والبديع، وكان فريدا في هذه المادة لأنه كان يهواها.
عرف الشيخ عبد الرحمن شيبان بأناقته، فقد كان أستاذا شابا في العقد الرابع، فارع الطول، قوي البنية، ظريفا حسن المظهر، شد كل التلاميذ إليه، كما امتاز أيضا الأستاذ الشاب أدبيا بدقة الملاحظة ورقة الشعور وتوقد الإحساس. كان قوي الحجة، لبقا في تعامله مع طلبته ومع كل الناس. زبير طوالبي عضو في المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين.
الشيخ عبد الرحمن شيبان قبل أن أعرفه معرفة حقيقية، لأنني كنت أسمع به وأنا صغير في المنطقة التي نسكن فيها معا وهي منطقة القبائل الصغرى في نواحي أقبو، كان هو في الشرفة في تزمالت، وأنا تلميذ صغير في نواحي أقبو في قرية يقال لها أبو شقفة على يد أخي محمد رمزيان حفظه ورحمه الله، وكان هو مدير مدرسة تابعة لجمعية العلماء. كنا نسمع بعائلة شيبان ونسمع أكثر الشيخ شيبان عبد الرحمن شيبان، وعرفته أكثر وقد أخذت عنه هذه الصورة، عرفته في معهد بن باديس في سنة 52، كنت تلميذا هناك، كنت أقرأ عنه البلاغة والأدب العربي. في الحقيقة الشيخ عبد الرحمن شيبان شد التلاميذ إليه جميعا، أولا بمظهره، كان لباسه لباسا أنيقا جدا، ويمكن أن أقول لكم أن الشيخ شيبان هذه ظاهرة عنده، كان يبدل كل صباح كوستيم، في كل صباح يلبس بدلة جديدة، وعنده طربوشة لا يفارقه، وكان طويلا وكان جميلا جدا، وكان معه آخر كذلك أستاذ محمد الميلي ابن الشيخ مبارك الميلي، وهو الآن كان وزير سابق أطال الله في عمره، كذلك قرن عليه، كان كذلك أنيقا جدا، يعني هؤلاء هذان أستاذان الأنيقان في المعهد باللباس أوروبي، باللباس تظهر عليه النعمة، يظهر على تعامله مع طلبته أنه كما نقول بالعربية شبعان، شبعان أدب، شبعان علم، شبعان عيش، ولهذا تعامله مع الناس تعامل إنسان شبعان كما نقول إحنا.
صنف الشيخ العلامة عبد الرحمن شيبان بقرار من المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين من أساتذة الطبقة الأولى بالمعهد، أي مستوى شهادة العالمية سنة 54-900-1000، إلى جانب الأساتذة الشيخ نعيم النعيمي والشيخ أحمد حماني والشيخ عبد الحميد حيرش والشيخ عبد القادر الياجوري وغيرهم رحمة الله عليهم. كما صنف ضمن حملة شهادة الليسانس بمرسوم الرئاسي في مارس 64. كان الشيخ عبد الرحمن شيبان عضواً عاملاً في جمعية العلماء، ثم عضواً في لجنة التعليم العليا المكلفة بإعداد مناهج التربية والتعليم والكتب المدرسية بمدارس الجمعية المنتشرة في أرجاء القطر الوطني، وكذا كان محرراً في الجرائد الجزائرية النجاح، المنار، والشعلة، وكان من الكتاب الدائمين في جريدة البصائر. التحق الشيخ العلامة عبد الرحمن شيبان بالثورة الجزائرية وعمل في ميدان الإعلام التابع لها. كان مجاهداً في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عضواً في لجنة الإعلام للجبهة، ومشاركاً في تحرير جريدة المقاومة الجزائرية لسان حال جبهة التحرير الوطني، وفيها كتب مقالات هامة ضمن صفحات خالدة من الإسلام، يسقط فيها الماضي على الحاضر، ومن بين هذه المقالات كفاح الجزائريين الماضي والحاضر، البطل الخالد الإمام ابن باديس. بعد الاستقلال انتخب الشيخ عبد الرحمن شيبان عضوا في المجلس الوطني التأسيسي سنة 62، مرحلة حافلة بعطاءات كثيرة للشيخ يتحدث عنها عبد الحميد السقاي عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
التحقت بالدراسة في تونس سنة 47، وكانت تلك هي السنة التي تخرج فيها سي عبد الرحمن شيبان، وكما قال إخوتي أنه كان أنيقا وجميلا طلعتي وحلو المعشر، فكنا نتصل به ونتعرف عليه ونعجب به، لكنه ما لبث أن عاد إلى الجزائر وراح يعلم في معهد حميد بديس. فمنذ ذلك الحين أنا صلتي به كانت غير وثيقة، لكني ظللت أتتبع نشاطه وعمله في الجزائر بعد الاستقلال وجهده. كان في المجلس الوطني التأسيسي وقام فيه بنشاط كبير ومهم من حيث ترسيم اللغة العربية كلغة رسمية والإسلام كدين الدولة. ثم بعد ذلك كان مفتش للتعليم العربي في الجزائر، وفيه قام بنشاط كبير وفيه رسم كثير من أساتذة جمعية العلماء وحسن أحوالهم بغيرة وبهمة وبنشاط. ثم بعد ذلك شاءت الظروف أنني في المدة الأخيرة ألتقي به عندما عادت الجمعية فتأسست وانضممت إليها واشتغلت معه، وأقول وبكل صراحة فإن أخصب فترة حياتي هي تلك التي قضيتها مع شيخنا المحترم الجليل، ونحن نقول هذا لا تملقا إنما تقديرا ومحبة عرفانا بما قدمه لهذا البلد.
عين الشيخ العلامة عبد الرحمن شيبان مفتشاً عاماً للغة والأدب العربي والتربية الإسلامية في مؤسسات التعليم الثانوي الرسمي عام 64، وتولى رئاسة اللجنة الوطنية المكلفة بالبحث التربوي التطبيقي والتأليف المدرسي للمرحلتين الإعدادية والثانوية بوزارة التربية الوطنية، حيث أشرف على تأليف نحو 20 كتاباً في القراءة والأدب والنقد والتراجم والبلاغة والعروض والتربية الإسلامية، وكانت أفضل النصوص وأكثرها نفعاً في الأسلوب والمحتوى. وعندما انتخب رئيساً لجمعية العلماء المسلمين عمل على إحيائها وإعادة نشاطها، وكلف السيد نوار جدواني المكلف بإحياء تراث جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمهمة إحياء تراث الجمعية الذي لم ينشر بعد، فبدأ بجمع محاضراته ومقالاته.
حينما اتصل بي الشيخ عبد الرحمن شيبان بعد أخذ التقاعد من المكتبة الوطنية طلبني أن أشتغل معهم في المركز هنا، وكلفني بمهمة هي في الحقيقة ذلك الوقت كنت أظنها مهمة خفيفة، ولكن عندما شرعت فيها وجدتها حملا ثقيلا على كاهلي، وكلفني بإحياء بعض التراث الجمعية الذي لم ينشر بعد. فبدأت أجمع، فوجدت أنه أفضل من دافع عن جمعية العلماء بلا نزاع في مقالته التي نشرها في جريدة البصائر تحت عنوان حقائق أباطيل، يرد فيها الاتهامات موقف جمعية العلماء من الثورة وغيرها وإحياء هذه الأمة. فوجدت نفسي أغرق في بحر سوانحه ومحاضراته ومقالاته والرد بالشكر على المؤسسات التي تكرمه. وجدت نفسي في مئات من هذه المقالات جمعت، حاولت أن أصنع فوجدتها تتجاوز 20 موضوعا في كل شيء، كتب في كل شيء من الاجتماعيات حتى السياسة. بدأنا بكتاب حقائق أباطيل وأضفنا إليه بعض المقالات كتبها منذ عام 47 ونشرت في البصائر ونشرت حتى في الجرائد التونسية، كان ينشر في تونس في جريدة النهضة وفي غيرها، أضفنا بعض هذه المقالات فأصبح الكتاب بمئات الصفحات وطبع على نفقة المجلس الإسلامي وهي باكورة الإنتاج تحت عنوان حقائق أباطيل. أيضا من جملة المقالات والمحاضرات استطعنا أن نجمع أيضا كتاب في حوالي 400 صفحة وسميناه من هدي الإسلام، أيضا كله مقالات تصب في هذا الجانب. ثم كتاب الآن في المطبعة حول الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة، عندما كان قانون الأسرة يناقش في البرلمان كان هو يوجه بمقالاته الذين يناقشون القوانين ويعطي الجانب الشرعي. هناك كتاب مهم جدا، وفي أثناء الثورة هاجر إلى تونس بطلب من جبهة التحرير وكلف بالإعلام مع بعض الزملاء الذين كانوا في تونس، وأنشأوا جريدة المقاومة، وكان ينشر مقالات تحت صفحات خالدة من الإسلام، من أمتع ما تقري، من أمتع. كان يتناول الشخصية التاريخية الإسلامية في صدر الإسلام ويكيفها عن الواقع الجزائري، مثل مثلا أسماء بنت أبي بكر أول مجاهدة في الإسلام، خولة بنت الأزور التي افتكت أخاها من الأسر وكانت بطلة من بطلات المسلمين في ذلك الوقت في الفتوحات، فهذه أيضا جمعناها وأضفنا إليها ما كتبه بعد الاستقلال عندما تكون مناسبات إحياء الثورة أو عيد الثورة. وسيخرج أيضا كتاب قيم، وسيكون البداية في هذا الكتاب فصل خاص بالشهيد جمعية العلماء، أول شهيد من جمعية العلماء وهو الشيخ أحمد رضا حوحو رحمة الله عليه، الذي اقتيل في 56، كتب عنه مقال لأنه كان صديق جدا، كان لا يفترقان، وكتب عنه بحرارة الذي فقد صديقه. هذه هي البدايات للمؤلفات، بدأت بحقائق وحقائق وأباطيل، ثم من هدي الإسلام، ثم الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة، ثم من هدي الإسلام تتلوه في موكب الثورة إن شاء الله، وتأتي كتب بقدر ما له من سوانح ومقالات في هذا الجانب.
عين الشيخ عبد الرحمن شيبان سنة 80-900 وزيراً للشؤون الدينية، حيث أشرف على تنظيم 6 ملتقيات سنوية للفكر الإسلامي، وساهم في تأسيس معهد أصول الدين بالعاصمة، كما بذل جهداً في افتتاح جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، وتعيين الداعية المصلح الإسلامي المرحوم الشيخ محمد الغزالي رئيساً لمجلسها العلمي، وتمكينه من إلقاء دروسه المتلفزة المشهورة المتمثلة في حديث الاثنين. خلاصة عطاء الشيخ عبد الرحمن شيبان في الجانب الديني طيلة 6 سنوات وهو وزير يتحدث عنها رشيد أوزاني، صحفي وعضو بجمعية العلماء المسلمين.
شاءت الصدف اللطيفة والطيبة أن أتعرف عليه في سنة 78، رسمني وأنا أستاذ للغة والأدب العربي في ثانوية عين الحمام تابعة لولاية جوزو، وما أكثر الأساتذة الذين رسمهم ووجههم فتخرجوا من هذه المدرسة الكبيرة. وشاءت الصدف كذلك أن أعمل معه في وزارة الشؤون الدينية عندما كان وزيرا لهذا القطاع الديني، ومنه تعلمنا الكثير. في هذه الفترة ساهم الشيخ عبد الرحمن شيبان في دفع هذا القطاع الديني دفعا قويا، فأعاد أولا الاعتبار للمساجد وجعل رحابها عامرة بالدروس والتوجيه والتكوين المستمر الموجه للأئمة، فهو الذي أنشأ التكوين المستمر لأول مرة، حيث فتحت في جميع الولايات بل في جميع الدوائر مراكز للتكوين المستمر تعطى فيها دروس للأئمة من قبل الأساتذة، وهو الذي كذلك أعطى دفعا جديدا للمجلس الإسلامي الأعلى واشتغل مع أعضائه، وأذكر أنهم كانوا يرافقونه في جولاته التفقدية عبر الولايات ويتوزعون على المساجد الرئيسية، وهو الذي أحيا تراث الشيخ بن بديس رائد الإصلاح والرئيس الأول لجمعية العلماء المسلمين، حيث طبع جمع أولا كتبه وأثره في 6 مجلدات، المجلد الأول خصصه لتفسيره، والمجلد الثاني خصصه للأحاديث لمختارات من الأحاديث النبوية الشريفة التي شرحها، وهكذا. وفي بقية الكتب تناول أثاره المختلفة، وهو الذي كذلك كسى ملتقيات الفكر الإسلامي بحلة جديدة، فعقدت في فترته التي دامت 6 أعوام من 80-86 عقد ملتقى الفكر الإسلامي للقرآن الكريم وللسنة النبوية الشريفة وللحياة الروحية في الإسلام وللاجتهاد وللاقتصاد الإسلامي. في الحقيقة الشيخ عبد الرحمن شيبان هو مدرسة في التربية والتوجيه والتعليم، وهو كذلك مربي الأساتذة. تخرجنا من الجامعات فوجهنا في الندوات التربوية وأعادنا من جديد إلى مقاعد الدراسة. الشيخ عبد الرحمن شيبان في المرحلة الحالية وهو رئيس جمعية العلماء المسلمين هو قدوة لنا، فهو يتصف بخصال عديدة في كل لحظة وبقوة، هو حرصه، دقته، مواظبته على العمل، سهره. يكفي أن أتوقف عند نشاط واحد من نشاطه اليوم الكبير، فهو يقرأ كل الصحف الوطنية باللغتين ويشير إلى المقالات التي لها صلة باللغة العربية، بالإسلام، بالوطن، بجمعية العلماء المسلمين، ويوجه مساعديه في جمعية سلمة إلى الرد على ما يستحق الرد وعلى نشر ما يستحق النشر إلى غير ذلك من الأمور.
أما في مجال الصحافة فقد كان اسم الشيخ عبد الرحمن شيبان متألقاً، إذ بدأ النشر سنة 64 بتونس، واتسمت مساهماته في جريدة البصائر فيما بعد بالمصداقية وديمقراطية الطرح، وهو ما يذهب إليه عبد الحميد عبدوس مدير تحرير جريدة البصائر.
في السلسلة الثالثة من سوء حظي كان قد اتصل بي، ولكن كانت لدي ارتباطات مهنية لم أستطع أن أتفرغ إلى البصائر في السلسلة الثالثة التي كان دينامو هذه الجريدة، مع أيضا فضيلة الشيخ المرحوم أحمد حماني الذي كان هو مدير الجريدة، وسمحت الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس التحرير، لكن كان الشيخ عبد الرحمن شيبان هو الذي يشرف على الجريدة ويأخذها إلى المطبعة ويشرف عليها من تحريرها إلى طباعتها. لكن الشيخ عبد الرحمن شيبان قبل هذا كان صحفي بارز، كان اسم متألق في عالم الصحافة، بدأ الكتابة، بدأ النشر سنة 46 في مجلات تونسية، ولكن مساهمته البارزة والباقية هي مساهمة في جريدة البصائر عندما كان يترأس تحريرها المرحوم الشيخ محمد بشير إبراهيمي. في هذه الفترة تألق اسم الشيخ عبد الرحمن شيبان ككاتب بارع، وصل أيضا بعد توقف البصائر وصل جهده الصحفي والإبداعي في جريدة المقاومة. وفترة البصائر تعلمنا عليه كما قال صديقي رشيد وزني، تعلمنا عليه أخلاق أساسية للصحفي: الدقة، مراعاة الصدق فيما نكتب، البعد عن الفحش والقذف وتناول أعراض الناس وحتى الخصوم، لا يريد أن يتطرق إليهم من ناحية الشخصية، يناقش أفكارهم لكن شخصيتهم يسأل الله لهم الهداية في أخطائهم. وأيضا صفة يشهد بها الإخوان هي الديمقراطية. الشيخ شيبان يكتب السانحة وتعود أن يكتبها باستمرار، ولكن يجمعنا نحن معاوني، أنا والأستاذ السقاي والسايحي رشيد أخ جدواني، كل من حضر ويستشيره في السانحة. نحن نستغرب هذا، هو أستاذ في اللغة، أستاذ في الفكر، أستاذ في البلاغ، لكن يريد أن نساهم ونشارك، وأن نقول بأن الشيخ عبد الرحمن شيبان ولو الحق في ذلك استفرد بهذا الرأي وفرض على الجريدة. هذا يأتي بعد مشاورة وبعد أن نناقش السانحة، ونحن طبعا كانت لنا هذه الجلسة اليومية مدرسة، نحن نستفيد من ملاحظاته، من آرائه، من النقاش الموسع الذي نجريه معه، ونحن نتكلم الآن عليه بصفة الغائب، نسأل الله أن يعيده إلينا سالما وأن يمتعه بالصحة، وهذا شخص مازال قادر على العطاء دائما. ما يقلقه هو أن يكون ساكنا في الفراش، أما أن يبذل الجهد وأن يربط الليل بالنهار وأن يجتهد، هذا هو متعته وهذا ما يريد أن يقضي وقته فيه.
على الرغم من تقاعده، ما يزال الشيخ العلامة عبد الرحمن شيبان يرأس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وما يزال أيضا مداوما على إلقاء دروس دينية في التفسير والحديث والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي في المساجد والمراكز الثقافية في العاصمة وغيرها. محمد العلمي السائحي عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين مكلف بالإعلام.
كانت أول صلة بيني وبين الشيخ عبد الرحمن شيبان حينما جاء يزور والدي في بيته لما أقعده المرض، وذلك بأسبوعين قبل وفاته، وقد كان بمعية الشيخ يدوغي، حمزة يدوغي، ذلك الأديب اللطيف. وبعد أن فرق الولد الحياة حضر الشيخ عبد الرحمن شيبان جنازته وقام بتأبينه، وبعد أسبوع من ذلك جئت إلى جمعية العلماء هنا لأشكر الشيخ شيبان على اهتمامه بالوالد وعلى قيامه بتأبينه إلى غير ذلك، فاستبقاني معه وأصر على أن أنضم إلى جمعية العلماء وأن أبقى معه. وصدى هذه الشخصية لم يبقى محصورا في نطاق الوطن، بل تعداه إلى الخارج على المسرح الدولي، فهو عضو في مجمع الفقه الدولي بجدة، وهو عضو كذلك بمجمع التقريب بين الأديان في إيران، وما من هيئة أجنبية تزور الجزائر إلا وتطلب الالتقاء به والجلوس معه والحديث إليه إلى غير ذلك. من جهة رغم كونه عالم في الشرعيات في الدينيات إلى ذلك، لكن غلبت عليه سمة الأدب، فأنت حينما تجلسين له لا تملين حديثه، فهو يعني لديه الدعابة، الروح المرحة، القدرة على التعليق، حضور البديهة إلى غير ذلك، ويحفظ الشعر ويتذوقه إلى غير ذلك، يمتاز بغيرة حادة على كل ما يتعلق بالإسلام، ولذلك تجدين سوانحه دائما تتضمن الدفاع عن الإسلام وقضايا المسلمين سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. فهو مثلا الآن رئيس مؤسسة القدس الدولية فرع الجزائر، اختير رئيسا لها. لماذا اختير رئيسا؟ لأن الذين قرأوا له وتابعوا إنتاجه إلى غير ذلك يعني وجدوه يساير كل الأحداث والقضايا على المسرح التي تتعلق بالقضية الفلسطينية مثلا، ولا البلاد العربية، ولا البلاد الإسلامية، ما من شاردة واردة تخفى عنه، فهو يتابعها بدقة وعن كثب. كذلك يمتاز الشيخ شيبان بأنه يبحث عن الكفاءات حيثما كانت، ويحاول أن يوظفها لصالح الوطن، لصالح الإسلام، لصالح بناء الإنسان الجزائري، وبالتالي فهو شخصية نادرة. خاصية أخرى، كلما أجلس إليه أتذكر الفارس والشاعر المخضرم عمرو بن معد يكرب الزبيدي، فهو قد عمر ما يزيد عن 120 سنة ولم يكف عن النشاط، وشارك في فتح القادسية إلى غير ذلك. الشيخ شيبان من هذا النمط من الرجال الذين يعني طغت حيويتهم وجعلتهم يتحدون عامل السن وعامل الكبر. نسأل الله له الشفاء، ونسأل الله أن يبارك له في أنفاسه، وأن لا يحرمنا من وجوده، وأن يعيده إلينا سالما حتى نستفيد من عطاءاته كجمعية وكوطن.
هذا هو الشيخ العلامة عبد الرحمن شيبان، الشخصية التي تتوقد فكراً وعلماً وثقافة، فهو فعلاً مثلما يصفه زبير طوال بعضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين مكلف بالتنظيم قائلاً: جمع العالم في واحد، هو الشيخ عبد الرحمن شيبان. في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم.
عرفته كطالب كان من خيرة طلبة الجامعة، وعرفته كطالب في الدراسات العليا حيث يمحص الطالب ويبرز الطالب العلم، طالب العلم الحقيقي، فعرفته طالبا جادا، طالبا يحب العلم ويحب العلماء، يحترم العلم ويحترم العلماء، وهذه من شيم أهل العلم.
سيرة الشيخ محمد مقاتلي. دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
سيرة علماء الجزائر.